والبسوني
ثوبا. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الوحدات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تواصل مناوراتها المشتركة شمال المحيط الهندي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بزعم محاولته طعن جندي في رام الله. موسكو تعلق على قرار الجنائية الدولية باعتقال بوتين وتقول إن قراراتها باطلة وغير قانونية. أهلا بكم إلى التفاصيل. شنت القطاعات البحرية المشاركة في المناورات المشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي هجمات على أهداف بحرية محددة، وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال مصطفى تاج الديني إن الوحدات البحرية الإيرانية والصينية والروسية التي اتجهت أمس إلى شمال المحيط الهندي لتنفيذ مهامها أجرت تمارينها هناك، مضيفا أن مدمرة سهند الإيرانية تولت قيادة هذه القطاع البحرية في هذه المرحلة من العمليات. وأوضح أن الوحدات البحرية المشاركة في المناورات قامت أيضا بتموضع هجومي يتناسب مع المسح الجوي الذي أجرته المروحيات التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. للمزيد بشأن هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
هي المرحلة التكتيكية من المناورات البحرية المشتركة الإيرانية الروسية والصينية، تبدأ على الساحل الجنوبي لإيران وفي شمال المحيط الهندي، مرحلة تركز على تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.
اليوم يتم تنفيذ أغلب المراحل التكتيكية للمناورات لاختبار التنسيق بين جميع القوات المشاركة، وأن جميع هذه المراحل يجري تقييمها من قبل المشرفين المحليين والأجانب من باكستان وكازاخستان الذين حضروا في المناورات.
تمارين تحاكي عمليات عسكرية حقيقية تريد منها الدول الثلاث التأكيد على مستوى التنسيق بينها، وأكثر من ذلك أنهم في كامل جهوزيتهم للرد على أي تحرك يستهدف استقرار المنطقة. تدريبات تم فيها استعمال الذخيرة الحية باتجاه أهداف بحرية وجوية، وتم التمرين على عمليات تتناسب مع التهديدات الموجودة في المنطقة، إضافة إلى إجراء عمليات تحرير القطع البحرية المختطفة وإنقاذ أخرى تواجه مشاكل داخل البحار.
كما تعلمون فإن رسالة المناورات هي السلام والصداقة والأمن البحري المستدام، وإقامة المناورات يبين أن إيران تستطيع أن تجمع القوى البحرية ومن خلال هذا الأمر عبر جميع الإمكانيات لتحقيق الأمن البحري والسلام.
المناورات في شمال المحيط الهندي قد يقرأها الكثيرون بأنها تؤسس لتكتل عسكري جديد في مواجهة التحالفات التي تريد ضرب الأمن في المنطقة واستقرارها.
مرة أخرى تجتمع إيران وروسيا والصين في مناورات وإن كان هدفها التدريب على ضمان سلامة الملاحة البحرية، إلا أنها ترسم ملامح مهمة للتعاون العسكري بين البلدان الثلاث.
دعا السفير والمندوب الدائم لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى ألا تكون حرية التعبير ذريعة للترويج للإسلاموفوبيا والعنف ضد المسلمين. وقال علي بحريني في مراسم اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا إن الإسلاموفوبيا الناجم عن نوع من التحيز ضد المسلمين سيكون له تداعيات وخيمة على الأفراد والمجتمعات، وأضاف أننا نعلم أن حرية التعبير هي حق أساسي وضروري، ولكن لا ينبغي التمتع بهذا الحق لنشر الكراهية وترويج العنف. ونعتقد أن الإسلاموفوبيا أو القيام بأي عمل ضد الرموز الإسلامية المقدسة ليس شكلا مشروعا من أشكال حرية التعبير، بل هو من أشكال التعصب. استشهد شاب فلسطيني بنيران القوات الصهيونية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، هذا وأغلقت قوة الاحتلال المدينة بكلا الاتجاهين فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من يوم على المجزرة التي اقترفها مستعربون الصهاينة بمدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين. إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني آخر برصاص قوة الاحتلال في محيط قرية بيتين بقضاء رام الله. وادعت قناة ريشت كان العبرية أن إطلاق النار على الشاب جاء بعد محاولته طعن أحد الجنود بسكين كانت بحوزته. يستمر مخيم جنين الذي يشكل رمزا للصمود والمقاومة في تقديم قوافل الشهداء لاحتضانه جيلا شبابيا مقاوما توارث الفكرة عن قادة المخيم السابقين. التقرير التالي يسلط الأضواء على الشهيد نضال خازم القائد في سرايا القدس والذي اغتالته قوة الاحتلال قبل يومين في المخيم.
اليوم فقط بات بإمكاننا الكشف عن هوية هذا المقاوم المقنع بعد أن اغتالته قوة من المستعربين في جنين.
كل نصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإحنا كل حدث بصير في المخيم بنستنى يعني الفرج من ربنا، وإحنا بلشنا في هاي الطريق أنا مش راح نوقف.
نضال خازم القائد في سرايا القدس استشهد برفقة صديقه يوسف شريم القائد في كتائب القسام، فتصدى لهم لؤي صغير واستشهد، كما قتلوا الطفل عمر عوادين ليعلن جيش الاحتلال نجاح مهمته في جنين.
مرقوا علي الشيخ يوسف ونضال سلموا علي، الحمد لله رب العالمين، يعني راحوا حلقوا واشتروا أواعي وكانوا مبسوطين بضحكوا، أجي سلموا علي وحضنوني وهيك ودعوني قبل ارتقام دقائق، حتى يعني بعد ما فلتني بشوية لقي أمه الشيخ يوسف لقي أمه وسلم عليها وحضنها وبوسها، كان صلوا ليلتين مش شايفة تقريبا، وفيش تواني يعني فلتت وفاتت على محل أواعي، قالت له بدي أشتري لك بلايز إلى كل أخوك، قال لا أنا بديش اشتريت، قالت له لا بدي أشتري لك، فاتت على المحل يعني فيش تواني تم اغتيالهم.
رغم إصاباتهم في معارك سابقة يأتي أصدقاء الشهيدين لزيارتهم، يقولون أن خازم وشريم كانا أحباء في الحياة وحتى في الممات،
عاشوا مع بعض واتطاردوا مع بعض، بقي ضلهم مع بعض 24 ساعة، بقي يوسف ضلوا يحكي إذا بستشهد بستشهد أنا وضال، وبقلب على الكل إلا نضال.
خلافا لكل عمليات الاحتلال السابقة وبعيدا عن مخيم جنين لم يكن كمينا ولا قصف منزل، أمن المقاومون أن هذه ليست ساعة الاشتباكات ولا ساحاتها، فسالت دماءهم وسط الحياة.
أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للقضاء وأن أي قرارات لها باطلة. وقال ديمتري بيسكوف تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين إننا نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة. ولا تعترف روسيا كما العديد من الدول باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة. ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا معنى له بالنسبة لروسيا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية. أحرزت القوة الروسية تقدما خلال قتالها الدائر في مدينة بخموت شرقية أوكرانيا وسيطرت على أجزاء من غرب المدينة. وذكر تقرير لوزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية دمرت الجسور الرئيسية فوق نهر بخموتكا لعرقلة التقدم الروسي في الوقت الذي تعاني من ضعف خطوط إمدادها بسبب تطويق بخموت من الشمال والجنوب. من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام بأن صواريخ الخنجر الروسية الفرط الصوتية دمرت مبنى ما وصفته بهيئة أركان حلف الناتو الظل المحصن تحت الأرض والذي تم تشييده سرا في أوكرانيا، وكذلك دمرت الدفاعات الجوية والرادارات. على صعيد آخر أعلنت سلوفاكيا موافقتها على إرسال طائرات ميج-29 إلى الجيش الأوكراني في خطوة سبقتها فيها بولندا بإعلانها إرسال 4 طائرات من نفس النوع إلى كييف، فيما أعلن الكرملين أنه سيتم تدمير الطائرات الإسلوفاكية والبولندية، مضيفا أن هذه الطائرات لا سيما السلوفاكية قديمة ولا فعالية لها. حول هذه التطورات نتابع التقرير التالي.
سلاح الجو يدخل على خط الحرب في أوكرانيا في تحول قد ينقل الحرب إلى مستوى آخر بعد دخولها عامها الثاني. طائرات حربية في طريقها إلى أوكرانيا بعد إعلان سلوفاكيا موافقتها على إرسال طائرات ميج-29 إلى الجيش الأوكراني. الخطوة السلوفاكية سبقها إعلان من بولندا بإرسال 4 طائرات من نفس النوع إلى كييف لتكون أول دولة ترسل طائرات حربية إلى ميدان الحرب. وإلى جانب الميج أعلنت بولندا أنها ستسلم كييف جزءا من نظام الدفاع الجوي كاب من أجل تعزيز قوة أداء القوات الأوكرانية في مواجهة الصواريخ والطائرات الروسية. وفي نفس السياق كشفت مصادر بأن بريطانيا قد تسلم الأوكرانيين نظام المدفعية IS-90 وذلك بعد تسلمها نظام سلاح المدفعية أرشر من السويد. هذه الخطوة تأتي بعد إعلان ألمانيا الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد إلى القوات الأوكرانية، فيما أعلنت الولايات المتحدة إرسال دبابات أبرامز. روسيا من جهتها قللت من أهمية وصول الميج إلى أوكرانيا. الكرملين أعلن أنه سيتم تدمير الطائرات السلوفاكية والبولندية، مضيفا أن هذه الطائرات لا سيما السلوفاكية قديمة ولن تغير في مسار الحرب. دخول ورقة الطائرات الحربية على خط الحرب في أوكرانيا قد يفتح الباب بحسب تقارير أمام قيام الولايات المتحدة بإرسال طائرات F-15 أو 16 إلى كييف، ما يعني أن سيناريوهات جديدة قد يشهدها الميدان، لا سيما بعد طلب أعضاء في مجلس النواب الأمريكي من وزير الدفاع لويد أوستن تزويد أوكرانيا بهذه الطائرات.
أكد الرئيس السوري أن الحرب على سوريا أثبتت أن الغرب لن يتغير عبر سعيه لتحويل الدول الأخرى إلى دول تابعة له تلبي متطلباته ولو كان على حساب مصالحها. ولفت الرئيس بشار الأسد إلى أن كل ما فعله الغرب وكل ما قام به هو عكس ما يتحدث به من مبادئ إنسانية مزيفة، فهم بارعون فقط بتصدير المصطلحات التي وضعوا لها مضمونا بطريقتهم. واستشهد الأسد بمفهوم الديمقراطية وفقا لمعناها الواقعي الغربي، وهو القبول بمفاهيم الليبرالية الحديثة التي يريدون أن يفرضوها على الآخرين، أي القبول بما يريدون وأن تكون عميلا لهم، وعندها ستصنف بأنك ديمقراطي. إلى العناوين. الوحدات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تواصل مناوراتها المشتركة شمال المحيط الهندي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بزعم محاولته طعن جندي في رام الله. موسكو تعلق على قرار الجنائية الدولية باعتقال بوتين وتقول إن قراراتها باطلة وغير قانونية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزتنا المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة. تابعونا.
أيها الأفاضل، لقد كان لأدوات الاتصال الحديثة دور كبير في تشكيل أنماط التفكير لدى الأشخاص إلى جانب القناعات والمعتقدات التقليدية والدينية، فيما عرضت حياتهم للكثير من التغييرات. وفي الحقيقة فإن أدوات الاتصال الحديثة والتكنولوجيا ترشد الإنسان إلى نمط الحياة الجديدة وتخطط لها بشكل استراتيجي. ونظرا إلى أن قسما كبيرا من مضامين وسائل الاتصال الحديثة وأدواتها قد تم إنتاجه في البلدان الغربية، فإن بإمكاننا أن نؤكد أن هذه البلدان تعمل على فرض نمط الحياة الغربية وثقافتها على المجتمعات الأخرى.
كما أن وسائل الاتصال الحديثة بإمكانها أن تنفذ بسهولة في محيط البيت الآمن، وأن يتم قبولها كعضو في الأسرة، وهي توصل المعلومات إلى جميع أفراد الأسرة وتدلهم على الأشياء التي لم يقرؤوها ولم يسمعوا عنها ولم يروها بعد، وتقدم للأشخاص قيما وإبداعات جديدة وخاصة في مواجهة القيم التقليدية، وتتحدى القيم التقليدية وتوقع الأشخاص في حالة تناقض مع القيم.
نعم، وهي تملأ أوقات فراغهم وتلهيهم وتعمق المسافات بينهم. ويتسبب الإدمان على أدوات التكنولوجيا الحديثة في الكسل والسمنة والكآبة والعزلة والطلاق والتحليق في العالم الخيالي والافتراضي وتدني المستوى الدراسي عند الطلاب، وهي من الآفات الشائعة الناجمة عن استخدام التقنيات الحديثة في محيط الأسرة. وفضلا عن ذلك، فقد أصبح بمقدور انتهاك خصوصية الأفراد وسرقة المعلومات وخداع الأطفال والأحداث عن طريق الأدوات التكنولوجية الحديثة أن توجه ضربات لا يمكن تلافيها إلى بناء الأسرة.
وقد كان لانتشار التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات تأثيرات في رؤية الأفراد وهويتهم ونمط الحياة لديهم. والإنترنت والشبكات الاجتماعية والهواتف المحمولة تتيح للبشرية أن تجرب علاقات مختلفة وجديدة، وهذه الظاهرة نفسها جعلت العلاقات بين الأشخاص مختلفة تماما عن الماضي وأحدثت نمطا جديدا من الحياة. وإذا ما كانت زيارة الأقارب والتجول بين أحضان الطبيعة والقيام بالألعاب المختلفة المليئة بالتحرك تهيئ فرص التسلية واللهو للأشخاص في الماضي وتؤدي إلى شعورهم بالفرح والسرور، فإن الجلوس اليوم في زاوية والانشغال بوسائل الاتصال الحديثة والتجوال في العالم المجازي يعد نوعا من التسلية، حيث يستتبع على المدى البعيد المضار الجسمية والروحية الهدامة.
نعم، والملاحظة المهمة أن التغير التقني في نمط الحياة لا يمكن اجتنابه في الكثير من الحالات، ومعرفة هذا الارتباط تعيننا حقيقة على أن نتنبأ به قبل ظهور تبعات استخدام أنواع الأدوات والأنظمة التقنية الحديثة، وأن نبحث عن حلول للآثار السلبية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.
هكذا مستمعينا الكرام، كل من الاختراعات والمنجزات العلمية للبشر يدل على لطف الله تعالى بالبشرية. الله الذي أودع في فطرة كل إنسان الذكاء والاستعداد وروح طلب العلم كي يخطو بمساعدة هذه الإمكانيات خطوات ثابتة باتجاه النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، حيث كانت البشرية منذ البدء تعمل على اختراع الأدوات المختلفة كي يكون بمقدورها توفير أسباب الرخاء والراحة في الحياة من خلال تقديم الخدمات المختلفة. ولا تزال التقنيات الحديثة تتوالى اليوم على حياة الإنسان لتقديم الخدمات وتسهيل الحياة، فلقد أضفت السرعة على حياتنا المعاصرة وسهلت الكثير من الأمور، ولا يمكن الابتعاد في عالمنا الراهن عن التكنولوجيا وإحاطة أنفسنا بجدار عازل، لأن البيئة المحيطة بنا حافلة بهذه الأدوات الحديثة.
والآن قد يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي، وهو كيف تركت التقنيات الحديثة الآثار الهدامة على حياة الإنسان المعاصر الفردية والأسرية والاجتماعية رغم تقديمها لكل تلك الخدمات المختلفة؟ علينا أن نقول جوابا عن هذا التساؤل إن التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين، فبالإمكان توظيفها لخدمتنا وقد نتلقى منها التأثيرات السلبية في نفس الوقت، وكل شيء يعتمد على اختيار الإنسان وطبيعة تصرفه، فقد منح الله سبحانه وتعالى أهم أمانة إلهية للإنسان ألا وهي القدرة على الاختيار، وطلب منه أن يختار بنفسه الطريق الصحيح من خلال تمتعه بالنعم الكثيرة مثل العقل والفهم والعلم، وهو الطريق الذي يجب أن يكون في إطار خدمة الآخرين ورضا الخالق تبارك وتعالى.
وبناء على ذلك مستمعينا الكرام، يمكننا الاستفادة القصوى من أدوات التكنولوجيا وتوظيفها في طريق رضا الله وخدمة البشرية ونشر الدين الإلهي والحقيقة والسلام والوئام بين أفراد البشرية والكثير من المواضع الصحيحة الأخرى. وبالفعل فإن الأشخاص الذين يستغلون التكنولوجيا الاستغلال الأمثل ليسوا بالقليلين، فعلى أثر انتشار التقنيات الحديثة للاتصالات والمعلومات دخلت البشرية عالما جديدا لا يمكن وصفه بالمعايير التقليدية، فاختراع التقنيات الإلكترونية الجديدة أدى إلى ظهور العالم الافتراضي الذي يعتبر الإنترنت وشبكاته العديدة التجسيد الأبرز لها.
نعم، وقد غير هذا العالم بخصوصياته واستخداماته نمط تعاملات الإنسان وعلاقاته، ولكن وعلى أثر الانتشار الواسع للتقنيات الحديثة في السنوات الأخيرة تحولت ظاهرة التعلق بالإنترنت وأخطاره بسبب انعدام الوعي والنمو الثقافي للمستخدمين إلى عامل تهديد، وهيأت الأرضية لحدوث المشكلات السلوكية ومظاهر الاستغلال من خلال الإنترنت والميل إلى العزلة والتسلط أو السلوك العدواني.
إن عالم الإنترنت عالم افتراضي هو بالنسبة إلى المستخدمين نوع من التحليق في عالم الخيال والابتعاد عن الواقع، والحرية الكاذبة في العالم الافتراضي هي طريق للتنفيس عن العقد، ويبدو أن هذا التعلق يعتبر نوعا من الإدمان في السلوك. وهذا العالم له خصوصيات، منها الخروج من البيئة التي يعيشها الشخص، ومنها توفر خيارات استخدامه وغياب دور القواعد والقوانين الحكومية فيه.
وبشكل عام فإن العالم الافتراضي يعني ارتباط الإنسان من خلال الحاسوب والاتصال من بعد من دون الالتفات إلى الجغرافيا المكانية، وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة من قبل كاتب القصص العلمية الخيالية ويليام جيبسون، ويستخدم هذا العالم لوصف طيف واسع من المصادر المعلوماتية عن طريق الشبكات الكمبيوترية التي يتم تبادلها عن طريق المعطيات الرقمية.
ويعتبر الإنترنت في الوقت الحاضر أكبر شبكة لإقامة الاتصالات، رغم أن العالم الافتراضي له مفهوم مستقل عن الإنترنت، وأن اتصالات العالم الافتراضي كانت قد بدأت قبل الإنترنت والشبكات العالمية. وتواصل الأفراد بينهم في هذا العالم هو بشكل عالمي خلافا للعالم الواقعي، حيث يكون التعامل بشكل مباشر وفي مكان واحد، في حين يبقى الأشخاص في العالم الافتراضي مجهولين. وهذا العالم يمكن الوصول إليه بسهولة في أي زمان ومكان، والإنترنت هو أبرز ما يميز مثل هذا العالم الذي يتضمن نطاقات مختلفة لا حصر لها، ويتواصل فيه الملايين من الأشخاص من مناطق مختلفة من العالم عن طريق الشبكات الافتراضية الاجتماعية والبريد الإلكتروني وغرف الدردشة.
مستمعينا الأفاضل، حديثنا حول العالم الافتراضي المتمثل في الإنترنت وخصوصياته سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى من هذا البرنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نشكر لكم طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل
فناديت إلهي،
فإذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي سبحانك 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 ربي
سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر حلقات برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. آملين أن تمضوا معنا أحلى الأوقات في هذه الحلقة التي ستكون الأخيرة من سلسلة حلقات البرنامج والتي سنلقي فيها نظرة عامة وإجمالية إلى ما تطرقنا إليه طيلة حلقات هذا البرنامج. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأفاضل، منذ القدم وحتى اليوم أدى موقع إيران الجغرافي دورا جيوسياسيا مهما لها، وقد كان طريق الحرير التاريخي طريقا يربط بين الحضارات في الشرق والغرب، وكان يمر عبر إيران. وفي العصور الماضية كانت مساحة إيران وموقعها قد جعلها محطة مهمة في طريق النشاطات التجارية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب في العالم آنذاك. واليوم أعزائي الكرام أيضا وحسب خارطة طريق الحرير الجديد، فإن إيران تعتبر من جملة البلدان التي ستؤدي دورا مؤثرا في تطوير الاتصالات والعلاقات بين البلدان الآسيوية والأوروبية.
نعم مستمعينا الكرام، ويؤمن موقع إيران الجغرافي أقصر الطرق نحو أوروبا لنقل البضائع والوصول إلى المياه الحرة عن طريق الخليج الفارسي، يمثل ميزة أخرى لإيران حيث يتيح وصول البلدان المحصورة في المناطق اليابسة من آسيا الوسطى والقوقاز إلى المياه الحرة وارتباطها باقتصاد قسم مهم من العالم.
وفضلا عن الأهمية الجيوسياسية لإيران ودورها في اقتصاد العالم في المستقبل، فإن مواردها الاقتصادية وإمكاناتها هي بشكل بحيث إن مؤسسة ماكنزي توقعت في تقريرها حول مستقبل الاقتصاد الإيراني والذي نشرته عام 2014 بالقول: لقد توصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن إيران تتمتع بإمكانية إضافة تريليون دولار إلى إنتاجها الداخلي الإجمالي وخلق 9 ملايين فرصة عمل جديدة حتى العام 2020.
مستمعينا الأكارم، تعتبر موارد الطاقة من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الإيراني، فجمهورية إيران الإسلامية تتمتع بأكبر احتياطي مسجل للغاز والاحتياطيات الرابعة المسجلة للنفط في العالم. والنفقات المخصصة لإنتاج النفط والغاز في إيران منخفضة مقارنة مع الكثير من البلدان المنتجة، وتعد صناعة البتروكيماويات من جملة الصناعات التي يلعب فيها النفط والغاز دورا رئيسا في ظهورها. ونظرا إلى أن إيران تعتبر البلد الأول في العالم في امتلاك مجموعة احتياطية النفط والغاز، فإن نمو وتطور الصناعات البتروكيماوية في إيران سيكون موضوعا بديهيا.
ومن المزايا المهمة لهذه الصناعة في إيران أعزائي المستمعين، تنوع مصادر التغذية وإمكانية الوصول إلى المياه الحرة والأيدي العاملة المتخصصة. وتعد صناعة البتروكيماويات من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في إيران في خلق القيمة المضافة على المنتجات النفطية والغازية في البلاد، وهناك أكثر من 50 مجمعا بتروكيماويا يعمل في جمهورية إيران الإسلامية، وقد استأثر بطاقته الإنتاجية البالغة 62 مليون طن سنويا، ما يقرب من 40% من صادرات البلاد غير النفطية.
ومن بين الموضوعات الأخرى التي طرحت عبر بعض حلقات برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، الاستثمارات الإيرانية في موارد الطاقة الأخرى ومنها صناعة الكهرباء. فجمهورية إيران الإسلامية تعد من حيث إمكانيات إنتاج الطاقة الكهربائية من ضمن البلدان 20 الأولى في العالم والأولى في الشرق الأوسط، ومن خصوصيات الاقتصاد الإيراني قياسا إلى بعض البلدان النفطية التنوع الاقتصادي العالي وعدم اعتماد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على النفط والغاز.
وتبلغ مساحة جمهورية إيران الإسلامية 1,648,000 كيلومتر مربع، وهي تتمتع من هذه المساحة بحوالي الثلث من الأراضي الصالحة للزراعة. هذا في حين أن 15 مليون هكتار فقط تخضع للزراعة من حوالي 38 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بالأساليب المتداولة في إيران. واستنادا للمعلومات التي تقدمها منظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الثلث من 66 منتجا زراعيا أساسيا في العالم. كما أن تنوع محاصيل البستنة في إيران يعتبر فريدا من نوعه في العالم.
وتتبوأ جمهورية إيران الإسلامية من حيث تنوع إنتاج محاصيل البساتين الرتبة الثالثة بفضل إنتاجها 15 محصولا من البساتين، والرتبة الأولى وحتى 10 في العالم من حيث صادرات 10 من المحاصيل. وتنتج إيران 15 نوعا من المحاصيل الرئيسة للبساتين في العالم من بين 25 محصولا، وتتمتع إيران بمكانة ورتبة مرموقة على مستوى العالم في مجال إنتاج بعض من أنواع محاصيل البساتين مثل الفستق والتمور والتين والتفاح والزيتون والعنب والرمان والكرز.
نعم أعزائي الكرام، يجدر ذكره أن بعض المحاصيل ذات القيمة العلاجية مثل الزعفران والبربريس والكمون لا تنضوي تحت عنوان المحاصيل الزراعية الرئيسة، ولكن إيران تعتبر من بين أكبر منتجي هذه المحاصيل القيمة في العالم. لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: تقييم حركة الإنتاج والصادرات الإيرانية.
مستمعينا الأفاضل، يمكن في عالم اليوم تصدير الكثير من الخدمات، فقد تحول العلم والتقنية أكثر من أي وقت مضى إلى منتج قيم وقابل للتبادل. وقد كانت الشركات الإيرانية الهندسية موجودة في البلدان المختلفة لتنفيذ حوالي 700 مشروع، وتشمل الصادرات الرئيسة لإيران من الخدمات التقنية والهندسية إلى تلك البلدان المشاريع الصناعية والنفط والغاز والبتروكيماويات وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع الطرق والبناء. ويعتبر كل من سد دوستي وخدا آفرين من السدود المشتركة بين إيران وكل من تركمانستان وجمهورية أذربيجان، حيث تم تشييدهما بفضل الجهد الهندسي الإيراني.
ومن حيث الاحتياطيات المعدنية، تعتبر إيران من بين البلدان العشرة الأولى في العالم والأولى في غرب آسيا. وتوجد في إيران 7% من احتياطيات العالم المعدنية. وقد حولت غزارة الموارد والاحتياطيات المعدنية إيران إلى واحدة من أغنى مناطق العالم من حيث القدرة على تأمين المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة. وقد تم حتى الآن اكتشاف حوالي 6000 منجم يحوي 70 نوعا من المواد المعدنية، كما تم اكتشاف حوالي 15000 منطقة واعدة في القطاع المعدني ب40 مليارا من الاحتياطيات الأكيدة بقيمة تتجاوز 770 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر، فإن أكثر من 300 منتج علمي قائم على تقنية النانو يتم إنتاجه في جمهورية إيران الإسلامية وتصديره إلى 17 بلدا في العالم. وقد تبوأت إيران المرتبة السادسة في العالم عام 2019 في مجال الإنتاج القائم على علم النانو بصناعتها لمنتجات مثل التجهيزات المختبرية والصناعية والمنتجات في مجال النسيج والمواد المطهرة والمواد ذات العلاقة بالزراعة والبناء. وقد حدث هذا النمو رغم المشاكل الاقتصادية الناجمة بعد انتصار الثورة الإسلامية، والتي كان سببها الحظر المفروض من قبل أمريكا وحلفائها ضد الشعب الإيراني.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نأمل أن يكون برنامجنا حول الإنتاج الإيراني ومحور تنميته قد أسهم في تعريفكم على بعض الجوانب من قدرات اقتصادية في جمهورية إيران الإسلامية في قطاعي الإنتاج والتصدير. وعلى أمل أن نعاود اللقاء بكم عند برامج أخرى، نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم، وفي أمان الله.
شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أيها الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، معكم وحلقة أخرى من برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، من الأمور البينة الواضحة أن لكل غاية وسيلة، فبالوسيلة الناجحة يمكن الوصول إلى الغاية الشريفة المقدسة. وهذا ما تقرره النظرية الإسلامية من أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وعلى العموم فلكل غاية وسيلة.
والمثال على ذلك أن السفر في هذه الحياة الدنيا لابد له من واسطة نقل باعتبارها وسيلة للغاية. فالقاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن يروم النجاح في امتحان لابد له من عمل تمهيدي دراسي له، وهو وسيلة لتحقيق الفوز. وأما بغير ذلك فالنتيجة عكسية. وهنا لما كان ابتغاء رضوان الباري تعالى واجبا فلا بد من وسيلة توصل إليه.
نعم أيها الأفاضل، ولما كان العمل الإسلامي جامعا لشرائط الشريعة وجامعا لجوانبها والتزاماتها ومواصفاتها فهو إذن الوسيلة الوحيدة الجامعة. أضف إلى ذلك أخي المستمع أن الإسلام الحنيف ليس مجموعة نظريات منسقة تنتهي مهمة المسلم حيالها عند استيعابها من الناحية النظرية فقط، فليس الإسلام كذلك، بل هو نظام حياة ومعنى أن يصبح الإنسان مسلما حقا ينبغي أن يلتزم أنماطا من السلوك وأن يجعل لحياته معنى خالصا وهدفا معينا ويكافح من أجل تبرير حياته بهذا المعنى وذلك الهدف. وفي جماليات الحياة هي العيش بالأمل ومع الأمل.
وشتان بين منبر الركود والكسل والركون للواقع المعاش واليأس والخنوع، وبين منبر النشاط والأمل من أجل الواقع الإسلامي، فإن الموقف الصحيح يفرض أن يتحلى المسلم بالوعي العميق والابتعاد عن الأفكار والمفاهيم الغربية الضالة الوافدة، كما ينبغي جعل الإسلام قاعدة فكرية وحيدة للأمة، وعلى أساسها تقبل الأفكار أو ترفض.
ومن جهة أخرى، إن صفوة الأمة الإسلامية تعي دورها وتدرك الفراغ الموجود حاليا عند الأمم في حياتها الخاصة والعامة وفي مجال النظر والتطبيق على حد سواء، فالطبقة الواعية من الأمة هي التي يمكنها أن تسقي الماء قدر استطاعتها لتقي العالم الإنساني أزمة العطش فتريحه من التخبط والركض وراء السراب.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العلي العظيم. كما تعلمون أحبة الإيمان أن الجوهرة الإسلامية التي لا تثمن هي وديعة العلي الأعلى جل جلاله عند أمنائه الصالحين، أودعها عندهم لإيصالها إلى الأجيال اللاحقة جيلا بعد جيل.
وإن غرس مفاهيم الحق في أعماق الإنسانية وتكوين المجتمع العادل إنما يتأتى بممارسة طويلة للتربية المدروسة. بالمقابل فإن ترك العمل التربوي هذا يعني التعريض لخطر التردي، فالعمل المقدس والصالح الخالص هو وسيلة حفظ النفس عن الزيغ والأهواء، كما هو الوسيلة لدفع المجتمع والأجيال على خط الاستقامة. وأما ترك العمل يعني التفريط بكثير من الانتصارات التي حققها المجتمع الإسلامي عبر نضاله الطويل، وتكمن الخطورة هنا بفقدان كثير من المكاسب المحقة إذا تعرضت الأمة إلى نوع من الركود حين تقنع نفسها بالانتصارات المسبقة فتقعد عن تحقيق غيرها.
أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، الإنسان الذي يمتلك مقياسا منهجيا واضحا في حياته يمكنه الدقة في السير والتخطيط ويكون على استعداد أكبر للارتفاع بمستوى المسؤولية. وفي هذه النقطة وحسب تنطوي معان كبرى للإنسان، يمكنه بعد هذا انتخاب ما فيه صلاحه وسعادته في الدارين. دواؤك فيك ولا تشعر، وداؤك فيك ولا تبصر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر.
ولكي نقترب من فهمنا لمستوى المسؤولية، علينا أن نعي جملة من الحقائق ونحن على ثقة تامة من أنها ليست غريبة عن ذهنية العاملين الساعين للسير السليم في خط العمل الإسلامي الهادف. أول تلك الحقائق هي أن الإنسان يعيش نوعين من المصالح، هما المصلحة الذاتية والمصلحة العامة، فينبغي أن نعي دورنا حيال المصلحتين وأيهما أقرب إلى الخط الإسلامي الأصيل. إن المصلحة الكبرى تحتاج إلى المزيد من التفكير والجهد والبذل، وأصحاب ذلك هم العاملون، فلا مصلحة ذاتية لهم أمام مصلحة الرسالة.
ومن الواضح أيها الأفاضل أن المصلحة الذاتية للشخصية الإسلامية الفذة ليست متحجرة ومتوقفة على ذاتها، بل هي متفاعلة فيما بينها وبين المصلحة العامة ومتماسكة معها، بحيث لا تبدو ولا تظهر إلا من خلال زاويتها. فالأصل في العلاقات بين العاملين مثلا هي على أساس فكري عقائدي وليس على أساس ذاتي شخصي. بعبارة أخرى، لا تطغى العلاقات الخاصة على حساب العلاقات الفكرية النقية.
وختاما أيها الأفاضل، لابد أن نثق بإيمان أن الله والقرآن أراد لنا أن نجلي حقيقة خلقنا عبر سيرة ومسيرة النبي الأكرم وهداية أهل البيت عليهم السلام، وأن نجعل مفردة الأمل هي الغالبة في حياتنا، وأن نترك اليأس بل نواجهه بكل ما أوتينا لكي نعمل عبر هذه المنهجية لتأسيس مجتمع متكامل يعيش الجدة والمثابرة والأمل والرقي. اللهم وفقنا. وختاما نشكر لكم طيب المتابعة ودمتم بخير.
دمتم بخير وإلى اللقاء.
حزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها
في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نورا للحزان الحائرين واحتداء وسرور.